بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضل الشيخ الكلمة عليكم حول سلسلة آداب إسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن جملة من الآداب الإسلامية، وكنا قد ذكرنا في لقاءات سابقة جملة من الآداب التي ينبغي على المسلم أن يتأدب بها، وها نحن قد انتهينا في ما مضى من الأيام من أيام مباركة وهي أيام العيد. وفي هذه الأيام كان يوم عرفة، ويوم عرفة ما تعلمونه من المنزلة، فهو يوم عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وفيه الحج الأكبر الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، وبعده يوم الحج الأكبر وهو يوم العيد، وهو من أعظم الأيام عند الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الأيام عند الله يوم النحر. وقال عليه الصلاة والسلام: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. ومرت علينا أيضا أيام التشريق الثلاثة التي هي أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. فمرت علينا هذه الأيام المباركة وهي أيام العيد، وسعى المسلم في هذه الأيام إلى مرضات الله سبحانه وتعالى، بيد أنه من جملة ما يتأدب به المسلم من الآداب فيما يعقب هذه الأيام الفاضلة الاجتهاد في طاعة الله عز وجل وترك المعاصي. فينبغي أن يجتهد الإنسان في طاعة ربه تبارك وتعالى ويبتعد عن معصية الله جل وعلا. فكون المرء يرفه عن نفسه في هذه الأيام وما يعقبها لا يعني ذلك أنه يعصي الله عز وجل بالنظر، سواء كان بالنظر المحرم أو الفعل المحرم، وكذلك أيضا ما يتعلق أيضا بالمال، فالمال نعمة عظيمة من نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان. فإذا أنعم الله جل وعلا على أحد بنعمة المال الوفير، فإن هذا المال لا يضيع هذا المال فيما يغضب الله سبحانه وتعالى، يقدم له نفعا. فكونك تستعمل هذا المال في الصدقة وفي مساعدة الفقراء والمساكين فأنت مأجور على هذا المال، هذا المال الذي تدخل به الفرح والسرور على أبنائك وعلى زوجتك، وتؤدي ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليك من المال والنفقة الواجبة عليك تجاه زوجك وأبنائك ووالديك هذا أيضا مما تؤجر عليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما تحدث عن الصدقة قال حتى اللقمة تضعها في امرأتك. فأنت مأجور على الإنفاق على الزوجة والأبناء. وكذلك أيضا ما أدخلت به الفرح والسرور مما أباح الله سبحانه وتعالى عليك، فأظهرت نعمة الله من غير إسراف ولا مخيلة، سواء في مطعمك أو في ملبسك أو في مشربك أو فيما أباح الله سبحانه وتعالى عليك، فأنت لا وزر عليك في هذه الأوجه التي تنفق فيها من غير أن تتجاوز حد الإسراف أو التكبر والمخيول على الناس. فهذا المال نعمة عظيمة من نعم الله سبحانه وتعالى عليك، سواء كنت في العيد أو سواء عقب العيد فأنت مسؤول عن هذا المال. سيسألك الله سبحانه وتعالى من أين اكتسبت هذا المال وفيما أنفقته. انقضت هذه الأيام أيام العيد، ولكننا ما زلنا في شهر عظيم وهو من الأشهر الحرم التي حرمها الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى عد من الأشهر 4 أشهر حرمهن ربنا جل وعلا، كما في قوله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. ما هو المطلوب في هذه الأشهر؟ قال تعالى: ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. إذن فظلم النفس محرم في هذه الأيام، وظلم العباد أيضا محرم في كل الأيام، ولكن خصوص هذه الأيام لأنها أيام عظمها الله سبحانه وتعالى. إذن نحن صحيح أننا خرجنا من أيام فاضلة، ولكننا ما زلنا في الأيام الفاضلة وهي هذه الأشهر التي حرمها الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا الطاعة في هذه الأشهر وفي هذه المواسم ليست كالطاعة في غيرها. وذلك يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث يحسنه بعض أهل العلم، قال: صم من الحرم واترك. ففي ذلك حث على الصيام في هذه الأشهر الحرم. وكذلك أيضا فيما يعده الناس ويعتبره ويراه بعض العلماء أن هذا الشهر الذي نحن فيه هو آخر أشهر السنة، وتبدأ سنة جديدة مع شهر الله المحرم، وهو أيضا شهر فاضل نستقبله، وهو من الأشهر الحرم. فأشهر الحرم هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، ثم يأتي رجب بعد شهر الله المحرم بعدة أشهر. فكون المرء يعظم ما عظم الله سبحانه وتعالى هذا من تعظيم شعائر الله، وتعظيم شعائر الله دليل على تقوى قلب المعظم. قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ثم قال تعالى بعد آيتين: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إذن نحن كنا في أيام فاضلة ولازلنا في هذه الأيام الفاضلة، فالإنسان يعرف قدر هذه الأيام وينزلها منزلتها التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، وهو في كل الأحوال متعبد لله في كل السنة وفي كل الأحوال، لكن خصوصية هذه الأزمنة لابد أن تكون من قلب المؤمن كالمنزلة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى. إذن فالإنسان يبقى في دومه وفي طول حياته عابد لله، ولكن يستثمر ويستغل هذه النفحات المباركة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات ربكم فإن لله نفحات يصيب بها من يشاء من عباده. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى فعل الخيرات وترك المنكرات، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة وسؤال براشد، يقول ولدي صغير عمره 10 سنوات، هل يجوز أن يصلي إماما بإخوانه؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن تربية الأبناء وتعويدهم على إقامة الشعائر وخصوصا الصلاة التي هي فرض الله جل وعلا على العباد في اليوم والليلة هي من أعظم ما يؤدب ويعلم به الصغير، وهذا حق على الأب. والله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع وضربوهم عليها عند 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. وربنا تبارك وتعالى مما أمر به نبيه عليه الصلاة والسلام أن أمره أن يأمر أهله بالصلاة، قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فكون الأب يعلم ولده ويؤدبه على الصلاة هذا أمر طيب. وتعويد الطفل على الصلاة لا يلزم منه أن يأخذه إلى المسجد، بل المسجد إنما يأخذه إليه إذا بدأ يعقل، بدأ لا يعبث ولا يلعب ولا يشوش في الصلاة ويلتزم الصلاة، سواء كان إلى جنب والده أو في الصف المؤخر من أول الصلاة إلى آخرها، فهذا أمر طيب. فإذا كان الولد يصلي إماما بإخوته الصغار فهذا أمر طيب. والقاعدة عند العلماء: كل من صحت صلاته في نفسه صحت إمامته. ومثل هذا الصغير الذي عمره 10 سنوات غالبا ما يكون مميزا وعاقلا للصلاة، فكونه يعود أن يأم من هو في سنه أو من هو أصغر منه ممن هو في البيت، هذه من جملة الأمور الطيبة التي ينشأ عليها الصغار. فإذا كان هذا الصنيع من الولد فهذا أمر طيب، بل تحثه أيضا كذلك أيضا على أن يحفظ شيئا من القرآن حتى إذا صلى فإنه يصلي بمحفوظه الذي حفظه. فهذا الأمر أمر طيب وتعويد للأطفال على ما هو عظيم، ولا شك أن من أعظم الشعائر وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى هذه الصلاة. إذن فصلاته صحيحة بمن خلفه ما دام أن صلاته في نفسه صحيحة، والحمد لله.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: في يوم الجمعة ساعة استجابة، فيقول: هل هناك أدعية واردت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يدعو بها في هذه الساعة؟
هذه الساعة كما ذكر الأخ السائل هي ساعة عظيمة مباركة، وهي في يوم مبارك، في يوم الجمعة. فيوم الجمعة يوم عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وهو أفضل أيام الأسبوع، كما أخبر صلى الله عليه وسلم في الحديث: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة. فهذا اليوم يوم عظيم. ومن جملة العبادات في هذا اليوم الدعاء، وقد رغبنا النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء في يوم الجمعة، فأخبر صلى الله عليه وسلم عن ساعة فيه، قال عليه الصلاة والسلام إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا إلا أعطاه الله إياه. وفي الحديث في ذات الحديث ما في هذا الحديث فيه ذكر هذه الساعة، وفيه قائم يصلي، ومعنى قائم يصليها هنا أي ليس المقصود منه صلاة الركوع والسجود، وإنما هي الدعاء، هي عبادة الدعاء. وهذا الحديث جاء فيه التنكير في هذه الساعة والتنكير في الدعاء، أي لا تعلم هذه الساعة، إن في الجمعة لساعة ولم تذكر هذه الساعة، وفيها لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا، وخيرا أيضا نكرة، أي أي خير، والخير يشمل ما يطلبه ويسأله العبد من خيري الدنيا والآخرة. وفيه أيضا إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بإجابة الدعاء إلا أعطاه إياه، إلا أعطاه إياه. فإذا الساعة منكرة، أي لا تعلم هذه الساعة، جاءت مبهمة في الحديث، ولكن العلماء اجتهدوا في تقدير هذه الساعة، ولهم في ذلك قولين. القول الأول من حين أن يصعد الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة، وكل ذلك وقت لإجابة الدعاء. والقول الثاني ويراه جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنها آخر ساعة من ساعات الجمعة، أي في آخر الساعة من بعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب، وهي ساعة فيها، أي بمعنى أن يجتهد في الدعاء من بعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب علّه أن يوافق هذه الساعة. وبما أن الحديث جاء مبهما في ذكر ما يدعى، فالإنسان يبدأ بجوامع الكلم، جوامع الكلم مما في كتاب الله سبحانه وتعالى، كقوله تعالى ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذه الآية عندما تسأل الله الحسنة في الدنيا تشمل كل حسنة وأمر حسن للعبد في هذه الدنيا، سواء من الصحة في العافية، والبركة في المال، وقرة العين في الزوجة والأولاد، وكذلك أيضا العيش الهني والدار الواسع والمركب الحسن، كل هذا مما يشمل حسنة الدنيا، وكذلك أيضا حسنة الآخرة، من حين نزول المرء في القبر وسؤال منكر ونكير وتنعمه بنعيم القبر وما يتبع ذلك بعد ذلك من تيسير الحساب عليه في الموقف ووروده حوض النبي صلى الله عليه وسلم وثباته على الصراط ونيله شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام ودخوله الجنة، وما يشمل بعد ذلك من النعيم المقيم في دار الخلود والفردوس الأعلى، وأعظم النعيم رؤية الله سبحانه وتعالى، كل ذلك يشمل حسنة الآخرة. هناك أدعية كثيرة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها تشتمل على جوامع الدعاء، فيحرص الإنسان على أن يدعو بمثل هذه الدعوات. وكذلك أيضا إذا أراد الإنسان أن يدعو فإنه ينظر أولا إلى حوائجه التي يحتاجها، فربما يكون مبتدا في زوجته وأولاده فيسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون قرة عين، أو مبتلا بالدين فيتعوذ بالله من الدين وهمه وغمه ويسأل الله سبحانه وتعالى الفرج، ثم بعد ذلك ينظر في حوائج الآخرة التي يحتاجها من الهداوه وغيرها. ووقوفه على هذه الأدعية المباركة عن النبي صلى الله عليه وسلم كافيه إن شاء الله مع ما يحتاجه من الدعاء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى خير هذه الساعة المباركة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أخ محمد، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد، فضل.
حياك فضل الشيخ. سؤالي أنا فيما يتعلق بالنسبة ما يسن للمولود في اليوم السابع.
نعم.
السؤال الثاني فضل الشيخ، ما حكم من يدخل المسجد ولم يصلي تحية المسجد، تحية المسجد يعني كان هناك متسع في دخل لصلاة الفجر وصلى تحية المسجد ثم صلى السنة القبلية لصلاة
الفجر؟ لو تعيد السؤال الثالث لأن قطع الصوت أخ محمد.
نعم، دخل لصلاة الصبح صلاة
السؤال الثالث أو الثاني؟ هذا
الثاني، في شقين فضيلة الشيخ. الشق الأول، ما حكم من يدخل المسجد ولم يصلي تحية المسجد؟
نعم.
الشق الثاني، دخل المسجد وصلى تحية المسجد وثم السنة القبلية لصلاة الفجر، هل في ذلك شيء فضيلة الشيخ؟
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يعافيك أخ محمد، تسمع إن شاء الله الرد. وأحمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو أحمد، فضل.
الله يحييك، جزاكم الله خير على البرنامج.
وياك الله يبارك فيك، جزاك الله خير أبو أحمد.
بس سؤالين، السؤال الأول هو إن أنا ما عملتش عطيقة لأولادي.
نعم.
لظروف مختلفة. دلوقتي هم كبروا ومنهم من وصل للبلوغ. فهل ممكن أعوق عنهم دلوقتي؟ ده أولا. ثانيا، السؤال الثاني هو هل لو أنا أعطيت زكاة مالي لأحد أقاربي، هل يجب علي أن أنا أعرفه أن دي أموال زكاة؟ لأن أولا أنا أبقى خايف أنه يكون فاكرها مثلا بديله فلوس علشان يرجعها لي مثلا بعدين أو كده، وخايف في نفس الوقت أن لو قلت له زكاة ممكن يرفض.
إن شاء الله.
فهل ممكن أطلع أموال، هل يجب أولا في مال الزكاة أن أنا أعرف اللي أنا بطلع له أن دي أموال زكاة ولا لا؟
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك أبو أحمد، اسمع إن شاء الله الرد. حياك الله، حياك الله. نجيب فضل الشيخ سؤال الأخ محمد، يقول ماذا يسن بالنسبة للمولود الجديد في اليوم السابع؟
من رزق بمولود فالولد هبة من الله سبحانه وتعالى تستحق الشكر، والله جل وعلا قال لله ما في السماوات وما في الأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، فسمى الله سبحانه وتعالى المولود هبة منه تبارك وتعالى، والله جل وعلا جعل الأولاد نعمة وزينة لهذه الحياة الدنيا، كما قال تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا، فهم هبة من الله سبحانه وتعالى، فمن رزق له مولود فعليه أن يحمد الله سبحانه وتعالى ويشكره على هذه النعمة. وهناك سنن سنها النبي صلى الله عليه وسلم للمولود في يوم سابعه، وهذه السنن إنما خصت بالسابع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم أنها تقتصر على هذه على سنة المولود على السبع، فلو أنه فعلها في هذه السبع أو في قبلها أو بعد السبع فكل ذلك جائز والحمد لله. فمما يسن في السابع أن يسمى في السابع، ولو سمي قبل ذلك فلا حرج، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولد لي الليلة مولود فسميته باسم أبي إبراهيم. إذن السنة أن يسمى المولود في سابعه، وإن سمي قبل ذلك فلا حرج. ومما يسن أيضا عند ولادة المولود التحنيك، وذلك بأن يأخذ شيئا من التمر فيمضغه ثم يجعله في الحنك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيأخذ هذه القطعة الصغيرة التي قد مضغت وأصبحت لينة يضعها في حنك الصبي الصغير. وكذلك أيضا مما يسن في السابع أن يحلق شعر الصبي، فيسن حلاقة شعر الصبي في السابع ويوزن فضة، أما الأنثى فإنه لا يحلق رأسها تدينا، ولكن إن كان الحلق المقصود به حلق العادة فلا حرج، لأن عادة الناس يقولون أن هذا الشعر الذي يولد للمولود هو شعر البطن، أي كان لما كان في بطن أمه، فإذا خرج فإنهم يحلقونه حتى يخرج الشعر من أوله. إذن فالحلاقة لا تكون للأنثى وإنما تكون للذكر. وما يسن في السابع أيضا ختانه، أي ختان الذكر، فهذه السنن تسن. وآخر هذه السنن العقيقة عنه، العقيقة عنه، فيسن تسن العقيقة عن المولود، فإن كان ذكرا فإن السنة في الذكر اثنان من الشياه، وأما الأنثى فإنه يسن لها شاة واحدة، وإن ذبح شاة واحدة عن المولود الذكر أجزأه، ولكن الأفضل لمن كان عنده سعة من المال أن يذبح شاتين. ومن العلماء من ذكر أنه يؤذن في أذن المولود، وفي صحة الحديث خلاف بين أهل العلم، فمن أخذ بقول أكثر أهل العلم فأذن فإن فعله صحيح لا حرج فيه، فلا حرج، فالمولود سيسمع، سيسمع الأذان وسيسمع الذكر والقرآن إذا أقامه أهل البيت، إذا أقامه أهل البيت. إذن هذه بعض السنن التي تسن عند ولادة المولود، ومن حرص الأبي أن يؤدي هذه السنن وأن يؤدي ما يستطيع منها في اليوم السابع، فإن تمكن من أدائها في اليوم السابع فهو الأفضل، وإن قدم شيئا منها أو أخر شيئا منها فلا حرج عليه في ذلك، ولكن الحرص على الاتيان بها أمر طيب، لأن في ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا جملة ما يمكن أن يقال من السنن والآداب المتعلقة بالمولود، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أبناءنا قرة عين لنا. نعم،
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا الأخ محمد يسأل يقول ما حكم من يدخل المسجد ويجلس مباشرة ولا يصلي تحية المسجد؟
تحية المسجد من جملة السنن التي لا ينبغي للمسلم أن يدعها، والنبي عليه الصلاة والسلام لما دخل سليك الغطفاني يوم الجمعة قطع خطبته صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن استماع الخطبة من الواجبات، بل الملائكة إذا رقى الإمام المنبر طوت الصحف وجلسوا يستمعون الذكر، فإذا كانت الملائكة تستمع الذكر، والمقصود بالذكر هنا الخطبة والصلاة، وكذلك أيضا النبي عليه الصلاة والسلام قطع هذه الخطبة التي هي من أعظم الشعائر في يوم الجمعة، وخطبة الجمعة مما يجب فيها السعي، ومع ذلك قطع صلى الله عليه وسلم خطبة الجمعة، وأمر سليك الغطفاني أن يصلي ركعتين، فلما دخل جلس فقطع النبي عليه الصلاة والسلام خطبته وقال له أصليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. إذن الإنسان إذا دخل المسجد فإن المسجد له تحية، وذلك سمى العلماء هاتين الركعتين بتحية المسجد، وليست هذه التسمية واردة في السنة، ولكن العلماء نظروا إلى معاني هذه الأحاديث التي فيها الأمر فعلموا أن المسجد له تحية، وتحيته تكون بصلاة ركعتين، وذلك قال عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذن لا ينبغي للإنسان أن يدخل المسجد ولا يحييه، وإنما يدخل المسجد فإذا أراد أن يجلس فإنه يصلي ركعتين، وهاتين الركعتين سنة عند جماهير أهل العلم، ومن أهل العلم من رأى وجوبها، ولكن الصحيح أنها سنة مؤكدة لا ينبغي للداخل أن يدخل المسجد ولا يصليها. بل حتى في حديث المسيء صلاته لما دخل المسجد لم يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ليسلم عليه، بل أولا دخل وصلى ركعتين ثم أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال فسلم عليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل هذه يعني بما معنى الحديث هذه صلاتك؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، أي هاتين الركعتين التي حييت بها المسجد ليست بالصلاة التي هي صلاة صحيحة، فأرجع فأعد صلاتك. فهذا الرجل علم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن داخل المسجد أول ما يبدأ فإنه يبدأ بتحية المسجد فيصلي فيه حتى قبل أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فإذا كانت هذه الصلاة بهذه المنزلة الواردة في الأحاديث وفي أفعال الصحابة فلا ينبغي للداخل أن يدخل فيجلس من غير أن يحيي المسجد بالصلاة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول شخص دخل المسجد ولصلاة الفجر وصلى تحية المسجد ثم يقول صلى راتبة الفجر، ما حكم أقول هذا الأمر؟
هذا الفعل لم يوفق فيه صاحبه إلى الأوفق إلى فعل السنة، فإن الداخل لصلاة الفجر يبدأ فيصلي راتبة الفجر، وذلك لأن تحية المسجد هي ليست صلاة مستقلة، وإنما هي كل صلاة يدخل فيها المرء للمسجد فيبدأ أول ما يبدأ بالصلاة. فلو أن رجلا دخل والإمام يصلي فيدخل مع الإمام فيصلي معه، فإذا فرغ من الصلاة لا يأتي يقول أصلي تحية المسجد، لماذا؟ لأنه دخل فحي المسجد بالصلاة. إذن ركعتي تحية المسجد ليستا مقصودتين ذاتيهما، وإنما هما مقصودتان لمن دخل المسجد أن لا يجلس دون صلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة بعد الصبح إلا ركعتين، فمن دخل المسجد لصلاة الصبح فإنه يدخل فيصلي راتبة الفجر، وهذه الراتبة تكفيه عن تحية المسجد. ولو أنه أخذ بقول بعض أهل العلم بأن بعد طلوع الفجر يصح له أن يفعل كل ما يفعله مما هو من جنس ذوات الأسباب في الصلوات، فله أن يفعل ذلك. فإذا دخل فصلى تحية المسجد على اعتبار أن هذه من ذوات الأسباب ثم صلى الراتبة بعد ذلك، نرجو أن لا يكون فعله مخالفا للصواب. ولكن الأولى والأحرى والله تعالى أعلم أنه إذا دخل في هذا الوقت وهو وقت الفجر قبل صلاة الفريضة فإنه يصلي راتبة الفجر، وهذه الراتبة هي بمثابة التحية للمسجد، وهي تكفيه بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا محمد، فضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فضلي محمد.
شيخ أنا عندي صديقاتي والحمد لله ولا أزكي على الله أحدا, أحسبهم الله حسبهم أنهم من أهل الخير, لكن ما لاحظ أن في ثقافة مع البنات الملتزمات هي سماع الأناشيد الكئيبة, الأناشيد التي تدفع إلى البكاء, الأناشيد اللي تبكي على المتوفين, الأناشيد التي تبكي على ما حدث للصحابة في بدر وأحد. هل فعلا هذا من الدين أن الإنسان يستمع إلى الأناشيد المحزنة البكاء؟ وليش انتشر هاي الثقافة في يعني جماعة البنات الملتزمات؟ ليش ديننا ما في تفاؤل, ما في فرح, لازم كده نبكي وأناشيد حزينة وآهات وتأوهات وبكاء ونحيب؟ أنا أريد الرد من الشيخ, جزاكم الله خير.
جزاك الله خير محمد, تسمع إن شاء الله الرجال. حياك. نجيب الشيخ سؤال أبو أحمد, يقول لم أعمل عقيقة عن أولادي لظروف يقول حصلت لي, فيقول الآن كبروا, لكن يقول البعض يقول وصل منهم إلى مرحلة البلوغ, فيقول هل يجوز الآن أن أعق عنهم؟
العقيقة عن الغلام وعن الصبي يذهب بعض أهل العلم إلى أن لها وقتا, فمن أهل العلم من يعد العقيقة في السنتين, ومنهم من يرى أنهم إذا لم يبلغوا 7 سنين, وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل غلام مرتهن بعقيقته, فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحكم للغلام, والغلام له سن محدد في الشرع وفي كلام العرب, وبناء على ذلك قالوا إذا بلغ الغلام سن الاحتلام فقد فات وقت العقيقة. هذا قول يراه جمع من أهل العلم, ومن أهل العلم من يرى جواز العقيقة عن الأبناء ولو كبروا, وهذا قول لبعض أهل العلم كذلك أيضا يرجحه بعض المتأخرين من العلماء. إذا المسألة هي محل خلاف بين أهل العلم, والذي يظهر والله أعلم أن هذه التسمية وهي العقيقة إنما تكون عن الغلام, فإذا بلغ الصبي سن الاحتلام فقد فات موعد العقيقة, ولذلك هذا قول لعله يكون أظهر بالنسبة لي. ولكن من أخذ بقول بعض المعاصرين وقول بعض أهل العلم أن العقيقة ليس لها وقت ولا حد, فلو أخذ بقولهم كان ذلك حسنا, وهي من جملة الصدقات والأمور الطيبة التي يفعلها الإنسان نسكا وتعبدا لله سبحانه وتعالى. إذا المسألة فيها سعة بحمد الله, إن أحببت أن تأخذ بقول أولئك الذين ذهبوا إلى جواز العقيقة عن الولد الكبير الذي بلغ فلا حرج عليك في ذلك, وإن تركت ذلك لأن الأحاديث جاء فيها ذكر العقيقة عن الغلام, وأما الكبير فإنه لم ترد فيه الأحاديث, وبناء على قولهم فإن محل الذبح قد فات. إذن فالمسألة كما ذكرت لك أخي السائل محل خلاف بين أهل العلم, إن أحببت أن يعني تتطوع في ذلك وتذبح نسكا وتعبدا لله وعن أبنائك فنرجو أن لا يكون في ذلك حرج على قول من أجاز ذلك والحمد لله.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أيضا يسأل يقول ما حكم من أعطي يقول زكاة مالي لأقاربي, ويقول إذا أعطيتهم هل يجب علي أن أخبرهم بأنها من أموال الزكاة؟
بذل المال للأهل وذوي الأرحام هي من جملة الأمور الطيبة التي يؤجر عليها المرء بأجرين, كما أخبر صلى الله عليه وسلم الصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة. فالإنسان إذا أعطى زكاة ماله لأرحامه فإنه يؤجر على ذلك أجرين, أجر إخراج هذه الزكاة, وأجر كونه يصل رحمه. فأما إعطاؤهم ففي ذلك عدة أوجه. الوجه الأول، إن كان أرحامك ممن يسألون الزكاة ويتطلعون إليها ويتشوفون إليها، فتعطيهم من غير أن تخبرهم، لأنهم يتشوفون إلى أن تعطيهم من الزكاة، وذلك لفقرهم وحاجتهم، فهؤلاء لا يلزمك إخبارهم. الحالة الثانية، وهي أن يكون أولئك ممن يتعففون عن الزكاة، بمعنى أنه لو علم أنها زكاة لم يأخذها، فمثل هذا نعم تخبره بأن هذه زكاة، ولكن لا يلزمك أن تخبره بما فيه تصريح أنها زكاة، وإنما تعطيه كما ذكر بعض أهل العلم، فتقول هذا حقك، أو هذا لك، أو ها أنت تستحق هذا، ونحو ذلك من الألفاظ المشعرة أنها زكاة، لأنه ربما يأخذها على نية الزكاة، يأخذها على نية القرض، فكأنه يتسلف منك عندما تعطيه. فأنت إذا أعطيته وأنت تعلم أنه من المتعففين تعطيه، فتقول هذا حقك أو هذا لك. فإن استفصل فقال لك زكاة أو صد أو هدية، فعند ذاك تخبره، لأنه لا يلزم للإنسان أن يقبل الزكاة. يعني لو أعطاك أحد من مال الزكاة لك أن ترفض وترد، تقول أنا ما أريد زكاة، هذا حقك أنت. فإذا أعطيته أشعرته بأن هذا له وأن هذا حقه، فإن سأل وصرح هذه من الزكاة فتجيبه عند ذاك، تقول نعم هذه من الزكاة، فإن قبلها فأديت الذي عليك، وإن لم يقبلها فله حق الاختيار في ذلك. إذن الفقراء أنواع، فمن الفقراء من هو متشوف للزكاة فهذا تعطيه ولا تخبره بأي شيء، تقول خذ وانتهى الأمر. ولكن هناك جزء من الفقراء يتعفف ولا يرضى إذا علم أنها زكاة، فأنت عند ذاك لا تحرجه وإنما تعطيه، تقول له هذا حقك أو هذا لك، لأن الله سبحانه وتعالى قال وفي أموالهم حق معلوم، فأنت تعطيه بما تشعره بأن هذا حق له وليس قرضا أو سلفا. فإن استفصل وسأل فعند ذاك تجيبه، لأنه لا يلزم أن يقبل الإنسان كل مال، فربما يأتيك مال ولا تقبل به، ومن جملة الأموال التي لا تقبل هي أموال الزكاة، فأنت لك الحق أن تتعفف عن الزكاة. والله سبحانه وتعالى قال قال تعالى لا يسألون الناس إلحافا، فهؤلاء أخبر الله جل وعلا عنهم أنهم لا يسألون الناس مع شدة حاجتهم وفقرهم، لكن يتعففون عن السؤال. فإذا كان هو متعفف عن السؤال وعلم أنها زكاة فلم يقبلها فله ذلك. إذن لابد أن ننزل الناس منزلتهم، من كان سائلا لها وطالبا لها نعطيه من غير إخبار، بل بعض أهل العلم يرى بأنك لا تزيد الفقير مذلة بمذلة إخبار الزكاة. ولذلك حتى يروى عن بعض الأئمة أن سليمان أحمد عن من يعطي الزكاة ويخبر المزكي بأنها زكاة، قال تريد أن تذله بإخراجك للزكاة، وذلك لأن يد المعطي هي العالية ويد الآخر هي اليد السفلى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العلى خير من اليد السفلى. فإذا لا يخبر الفقير بمال الزكاة إلا صنف من الفقراء الذين لا يرضون بأخذ هذه الأموال، فهؤلاء يشار لهم بأن هذا حق لهم أو أن هذا لهم، فإن طلبوا معرفة السبب دفع المال فيخبرون، فإن تعففوا فلهم ذلك، وإن أخذوه فقد أدى المرء الزكاة الواجبة عليه. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. محمد تسأل تقول انتشر عند بعض الملتزمات سماع الأناشيد التي فيها حزن وبكاء وكآبة، تقول هل هذا من الدين؟
الدين لا يتعلق بسماع ما ذكرته الأخت السائلة. الدين هو الكلام الطيب المرء الذي يسمعه، والكلام الطيب أعظمه كتاب الله سبحانه وتعالى، فأعظم ما يسمع من الكلام كلام الله. وكذلك أيضا يسمع المرء الكلام الطيب سواء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام العلماء، أو يسمع الإنسان الكلام المباح الذي يباح له سماعه، ومن جملة ذلك الشعر، فالشعر حسنه حسن وقبيحه قبيح. فإن سمع المرء كلام الشعر الحسن فهذا أمر لا حرج فيه من غير أن يكثر منه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لأنجشه وقد كان صوته حسن، قال يا أنجشه رويدك رفقا بالقوارير. وقد كان يحدو وينشد، والإبل إذا سمعت الحدى والنشيد فإنها تتحرك وتضطرب لسماع الشعر، والنساء يركبن على الهودج، فإذا تحرك البعير مع حسن الشعر وكلامه ولحنه ربما تسقط النساء من فوق الهودج على البعير. فقال يا أنجشه رويدك رفقا بالقوارير. فكلام الشعر حسنه حسن وقبيحه قبيح. ومن الشعر أنواع، هناك من الشعر ما فيه تذكرة للآخرة يسمعه الإنسان عندما يقسو قلبه، ومن الشعر ما هو حسن بأن يذكر الإنسان بفضائل الأعمال وحسن الأخلاق والآداب، ومن الشعر ما هو من جملة الكلام الذي ليس فيه ضرر ولا نفع كبير فيه ككلام كثير من الشعراء. فكون الإنسان يسمع شعرا طيبا بعيدا عن ما فيه من آلات اللهو والطرب والغناء والمعازف، فإن كلامه إن كان حسنا فحسن، وإن كان قبيحا فهو قبيح. ولا يختص ذلك بكونه كلاما كله في الآخرة أو كلاما كله في الأدب أو كلاما كله. ما يسمعه الإنسان ينوع فيه، فأحيانا يحتاج إلى ترقيق القلب، وأحيانا يحتاج إلى أن يتعلم شيئا من دينه أو شيئا مما يحسن أخلاقه وآدابه. فكل ذلك يعد من المباح، وما كان مباحا فالإنسان لا يغلب فيه جانبا على جانب. فإذا ما ذكرته الأخت السائلة عن فعل بعض الأخوات هو فعل قد تحتاج إليه المرأة أحيانا، وقد تحتاج إلى غيره، فلا تغلب جانبا على جانب. وخير الكلام كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام أهل العلم، ففيه الخير والبركة، وشيء ونزر قليل مما يحتاج الإنسان خصوصا عند تغير الحال وفي السفر، لا حرج في ذلك من غير أن يكون ذلك مصاحبا لآلات اللهو والطرب والغناء والمعازف. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى رسائل النصية القصيرة. يقول أنا أشتري سيارات وأبيع، فيقول إذا المشتري سألني هل هذه سيارتك، فأقول له نعم هذه سيارتي مع أني لم أملكها إلا قبل يومين. يقول لأني إذا قلت له أخبرته أنا تاجر وأبيع وأشتري، قد يعني لن يشتري مني أو أن السعر سينزل أو غير ذلك، فيقول ما حكم هذا الشيء؟
المرء إذا سلك سبيل التجارة فإنه لا بد أن يضع في خلده وفي مخيلة باله أن الصدق والأمانة هما أساس التجارة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال البيعان بالخيار، ثم قال صلى الله عليه وسلم قال فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتبا بحقت بركة بيعهما. فإن كنت تبيع السلع على أنها سلعك أنت وهي في الحقيقة ليست سلعك، ليست سيارتك أصلا، ومالكها في الحقيقة مالك آخر، فها هنا ليس لك أن تقول هذه سيارتي، لأنك إنما أنت سمسار في البيع، وها هنا قد دخل الكذب في البيع ولم تكن أمينا في بيعك. أما إذا اشتريت هذه السيارة فهي سيارتك، وأنت لم تشتريها إلا لكونها نافعة لك، بمعنى أنها تستحق البيع فتربح في بيعك. فإذا كنت مالكا للسيارة فلك أن تبيع السيارة وأن تخبر بملكيتك لها، ولو ملكتها في هذه اللحظة، لو أنك اشتريت السيارة وملكتها بالحيازة أو ملكتها بنقل الملكية إليك ومع الحيازة، فهنا أنت مالك للسيارة، فإذا بعتها على أنها مالك فأنت مالكها في الحقيقة، وما فيها من عيوب، فإن كانت هذه العيوب عيوب خفية فيلزمك أن تخبر بها ما دمت تعلم، أما العيوب الظاهرة التي يراها فهو يراها أمامه، كأن تكون السيارة مصبوغة وهو يرى أنها مصبوغة، أو هذه السيارة بها أثر الحادث فهو يراها أصلا لا يحتاج لأن تخبرها، فهذه عيوب ظاهرة هو اشتراها وبها هذه العيوب، لكن العيوب الخفية التي أنت تعلمها ولا يعلمها وهي مؤثرة في السلعة، لأن هناك من العيوب ما ليس بمؤثر لأنها عيوب استهلاكية، فهو لابد أن يغير بعض القطع إذا اشترى السيارة، فإذا الصدق في ذلك لابد أن يكون هو الشعار الذي يرجع إليه المتبع، يعني فإن ملكتها فلك أن تخبر أنها ملكك ولو كانت لحظات، وأما لم تكن مالكها فيلزمك أن تخبر أنك سمسار في البيع. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة، إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال محمد الجابري، من الإخراج أحمد نور، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.